giusto.
تحكم للشيطان تحكم للطاغوت عرفت خالف الشريعة قال منا تحكم للطاغوت المخالف لشرع الله إذا كان سلاح شيء سلاح مثلا مثل حادث السيارة وما كذا عليك كذا وكذا وصلح بينه وتصلح سيارة يعني سلاح
تحصل بعض المشاكل بين التجار في بيع أو شراء وكذا هم يجون مثلا الواحد الكبير هو يقول إحنا صار كذا وكذا ويخلصون حسب ما هو متعارف عليه كثير.
لا يجب لا يحكم بشرع الله من حكم تحكم بينه بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله
حكم بالله
الإصلاح غير الحكم إذا كان يلزم هذا حكم إذا كان يصلح والله نشير عليكم وكذا وكذا هذه إشارة إن شاء قبلوها إن شاء ما قبلوها راحي لكن إذا كان يلزمهم بهذا ما يجوز إلا إذا كان من أهل العلم يحكم مثل ما سمعنا ويحكم بكتاب الله وسنة رسول الله
ما في إلزام
ما في إلزام مشهورة يشير يشترط بعدين ما يخالف الشرع في المشهورة يشير عليهم أشياء ما تخالف الشرع مثل حادة مرور سيارات يقول والله أنا وأنك أنت المخطئ وأنت هذه أمور يعني تنظيمية ما فيها نصوص في القرآن والسنة لكن مثلا سارق يقطع يده زاني يجلد وكذا ما يدخل فيها يشير عليهم
بخلاف الشرع هذه أمور شرعية معروفة ما تقدر تتداخل بها لكن في أعراف تجارية شر بيع كذا هذا قبل هذا أعطى كان يوم تعرف عليه مثلا عربون أما هذا ما أعطى هذا
إذا هذه أحكام شرعية عربون له حكم شرعي البيع له صحيح له ربا له غرر له كذا هذه أحكام شرعية أحكام البيع كلها كتب مؤلفة بالبيوت لكن أقصد إذا كان شيء تنظيمي مثل المرور صار حادث وجاء واحد عنده خبرة بعملة المرور وقالوا الأخوان ترى اللي جاي من الشارع هذا هو اللي مخط عليه أو اللي مثلا لف يمين أو لف يسار هذه أنظمة مرور ما لو جينا القرآن والسنة ما في شيء حول هذا فهذه يعرف الناس من الأنظمة أنه اللي مثلا يستمر وراء وراء المخطئ يلف يمين وراء يسار وكذا وإشارة هذه أنظمة مرور إذا جاء رجل المرور وكتب التقرير هذا المخطئ هذا اللي ما أخطأ ما في شيء هذا التنظيم ليس فيه نصوص من الكتاب والسنة لكن قضايا فيها نصوص أحكام بيع الحلال والحرام هذه ما يجوز لابد أن يحكم بها قاضي شرعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيقول ربنا جل وعلا في سورة العصر بعد من الشر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نسأل الله جعلنا هذا القسم لله كما سبق كلامنا أول هذه السورة هذا القسم من الله تبارك وتعالى على أن الإنسان كل الناس في خسارة إلا من استثناه الله تبارك وتعالى فمعلوم أن المستثنى أقل من المستثنى منه إذا أن جن قلة واحد من أدنى هذا فيه فائدة هذا الخبر بهذا الجزم والتأكيد والقسم فيه فائدة الفائدة الأولى أن لا يغتر الإنسان بالكثرة لأن الإنسان مجبول على محاكاة الأكثر وعلى تقليد الأكثر ولو كان يرى أنه خطأ وهذا هو حال كثير من الناس يعمل الخطأ الواضح الذي لا شك فيه إذا قل اتق الله يا فلان كان كل الناس يفعلون هذا وإذا رأى الكثرة هان في عينه هذا المنكر مهما كان يراه عاديا ولا سيما مع كثرة الممارسة مثل النوم على صلاة الفجر من الذي يتحرق إذا قام بعد طلوع الشمس ويرى أنه كأنه زنى أو كأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب ما أحد يعني هؤلاء الذين ينامون لا يجد أي حرج أو تعليل ضمير في نفسه لماذا؟ لأنه يرى الناس فلان فلان الجار والأخ والقريب والصديق والثالث والعاشر والمئة، ونظر الله أكثر الناس ما يصلون الفجر بعد طلوع الشمس، إذا هانت عليه هذه الجريمة وهذا المنكر العظيم هان عليه. كل الناس يصلون الفجر، يعني كم نسبة يصلون؟ تجد مثلا صلاة المغرب والعشاء أو غير من الصلوات خمسة صفوف في غالب المساجد، الفجر صف واحد يعني الربع اللي يصلون، إذا أحسنت الظرف أنه ربع، ثلاثة أرباع ما يصلون في المسجد، وأغلبهم لا يصلي لبعد طلوع الشمس، أنه لو قام لجاء إلى المسجد، وغالب أنه نائم إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. إذا هذه الفائدة الأولى ألا تغتر بالكثرة. والعصر إن الإنسان في خسر، هل تريد الخسارة؟ يقول لا. إذا احذر، فالأصل في الإنسان الخسارة. إذا احرص على النجاة. هذه الفائدة الثانية، الفائدة الثانية أنه يجد ويجتهد في أخذ أسباب النجاة، لأن الأمر خطير ولا شك. لو قال ترى هذا اختبار صعب بالمئة ما ينجح من إلا خمسة، 95 من المختبرين سيصلون، ماذا يفعل الطالب؟ ما ينام الليل، ذاك الليل والنهار، لأنه عالم الاختبار صعب وأن أكثر الطلبة سيصلون، فيحفظ المادة ويجتهد اجتهادا شديدا. لكن لو قيل الاختبار سهل ولا تخاف واختبار بسيط وسهل، يتكاسل ولا يذاكر، ثم يفاجأ بين اختبار صعب فيصل. فالله سبحانه وتعالى رحيم، والله سبحانه وتعالى حليم، والله تعالى كريم، ويحب أن يجود على عباده، يحب أن يعاملهم بالفضل، يحب أن يغفر لهم جل وعلا، فيحفزهم ويحذرهم، يبين لهم أن الأمر خطير وأن أكثر الناس يهلكون، فيقول كأنه يقال لك استعد، خذ حذرك، فإن الأكثر هالك، فأنت الآن وقامت عليك الحجة فخذ حذرك، لا تغتر بهؤلاء، وجد واجتهد حتى تنجو من هذا الأمر العظيم. والعصر إن الإنسان في خسر، أي في خسارة في الدنيا والآخرة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان كما معروف مذهب السنة والجماعة أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان يشمل الثلاثة: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. عمل بالجوارح من ضمن الجوارح القلب، في أعمال القلب التوكل والحب والبغض والخوف والرجاء، هذه من أعمال القلوب العظيمة. إذا الإيمان يشمل هذه الأمور كلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله هذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا الفعل، إماطة لا إله إلا قول، إماطة الأذى فعل. وجاءت أحكام الإيمان في قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، هذا اعتقاد، هذا اعتقاد. إذا دلت النصوص على أن الإيمان لا يتم إلا بهذه الأمور الثلاثة: اعتقاد، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قول على قول الله، عمل، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا تقرر هذا، فما وجه عطف العمل الصالح على الإيمان؟ لأن العمل من الإيمان، أن الإيمان ما هو؟ واعتقاد وقول وعمل، إيمان عمل. إذا فما وجه عطف العمل الصالح على الإيمان؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا فيه جوابان لأهل العلم في هذه المسألة وعطف العمل الصالح على الإيمان. منهم من قال هذا للتأكيد، العطف هنا للتأكيد، لأن الإنسان أو بعض الناس قد يتصور أن الإيمان هو مجرد الاعتقاد، ولا يخطر بباله أن العمل من الإيمان، فهذا الباب التأكيد حتى لا يركن إلى مجرد الإيمان والرجاء بدون عمل، لأن العمل شاق على النفوس، فيؤكد من أجل أن تنشط النفوس على القيام به. إذا القول الأول التأكيد. القول الثاني أنه من باب ذكر بعض من باب ذكر الخاص بعد العام، كما في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. معلوم أن جبريل وميكائيل عليه السلام من جملة الملائكة، فذكر الملائكة ثم عطف عليه جبريل وميكائيل. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. طيب جبريل من الملائكة لا شك، من كيف عطف وهو من الملائكة؟ نقول هذا من باب ذكر خاص بعد العام، ليس معناه أن جبريل وميكائيل ليسوا من الملائكة، ولكن يدخلون في العام ثم يدخلون أيضا في الخاص. وهو يعود الأول، ما هي الحكمة من ذكر العام الخاص بعد العام؟ للتأكيد وبيان أهمية وفضل هذا المذكور الخاص، لأن الله تعالى ذكر هذا الخاص جبريل وميكائيل أعظم من الملائكة، هؤلاء أفضل الملائكة عند الله وأعظمهم، فذكرهم على سبيل الخصوص بيانا لفضلهم وشرفهم. فكذلك العمل الصالح ولو كان داخل الإيمان لكنه يذكر لبيان أهميته وشرفه. إذا لا يجد الإنسان من الخسارة إلا بهذه الصفات، إلا الذين آمنوا، أي آمنوا بالله وملائكته إلى آخر أركان الإيمان، وجمعوا معه العمل القول والعمل، وعملوا الصالحات، هذا موصوف الوصف لموصول محذور تقدير، وعملوا الأعمال الصالحات، لأن الصالحات صفة لموصوف محذور دل عليه السياق، وعملوا تقدير الأعمال الصالحات من صلاة وصيام وزكاة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحات. والعمل الصالح كما تقدم يعني ذكر على سبيل الخصوص لعظم عمله، وقال وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العمل في قوله عليه الصلاه والسلام في حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين، قال: يتبع الميت ثلاثه، اهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اهله وماله ويبقى عمله. يعني هذه الفائده في العمل، في الدنيا عندك اهل ومال وعمل، هذه من اهم الاشياء عند الانسان، اهله زوجته واولاده ووالداه واخوانه وخواته، كل هؤلاء اهل، هؤلاء لا شك من اهم الناس عنده وحب الناس اليه. والمال ايضا من حب الاشياء عند الانسان، كما قيل: المال عليل الروح. هذه امور الدنيا والعمل، العمل الصالح، هذه الثلاثة تتبع الميت. قد ورد بعض روايات الحديث يتبعه خدمه، لأنه قد يشكل بعض الناس كيف يتبعه المال مع أن الميت يلف بكفن ويخرج إلى المقبرة بدون شيء من المال، ماله خلفه. لكن جاء في بعض الروايات عند ابن حبان يتبعه خدمه، خدم العبيد وهم مال له قيمة، فالغالب انهم يخرجون مع سيدهم اذا مات لدفنه وهم مال، مع من قد يؤتى بسيارته يحمل على سيارته، فلا بد يدفع شيء من المال، وليس شرطا يدفع المال كله لكن بعض المال، فيرجع اثنان اهله وماله ويبقى عمله. اذا العمل الان تبين فضله انه يبقى مع الميت ويدافع عنه، ويأتيك من جاء الحديث في صورة رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، إذا كان عمل صالح. يعني هذه ثلاث صفات: صورة رجل حسن الوجه جميل، وحسن الثياب يعني ثياب جميلة، وطيب الريح، يجد له رائحة طيبة ما يعرفه، فجأة هو في قبره يدخل عليه رجل بهذه الصفات ولا يعرفه، فيأنس به يفرح ويقول: من أنت ووجهك الوجه يجيء بالخير؟ فيقول له: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح، أنا لقد كنت سريعا بي إلى طاعة الله، بطيئا بي عن معصية الله، فجزاك الله عني خيرا. العمل يصور الله تعالى بصورة رجل ويتخاطب معه ويبشره وهذا يفرح به، من أنت وجه في الوجه في يوم الخير، أعمال صالحة من صلاة وصيام وصدقة وذكر وقراءة القرآن من الوالدين غدر من الصالحة تأتي بهذه الصورة الجميلة. والثاني الكافر الفاجر يأتيه عون والعياذ بالله بصورة رجل قبيح الوجه. تخيل شخص قبيح، يعني ليس قبح كقبح الدنيا يعني سدمين بعض الشيء، لا قبيح جدا، صورة مفزعة، صورة مخيفة شنيعة، ويأتيه بثياب قبيحة ويجد منه أنت للريح والعياذ بالله. اجتمعت الثلاث، قبح الوجه، ثياب قبيحة، ورائحة كريهة، أنت للريح. فيقول له من أنت ووجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول له أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك السيء، أما لقد كنت سريعا بي لمعصية الله قطيعا بي عن طاعة الله، فجزاك الله عني إن شاء الله. العمل خاطب صاحبه، ما هو العمل؟ زنا، سرقة، ربا، لعن، شتم، نوم الصلاة وما شابه ذلك، عقوق، قطيعة، كذب، خيانة، سرقة، أعمال خبيثة. فلا عجب أن تأتي بأقبح صورة وأنت رائحة، وأقبح ثياب، ويسمع منه أقبح الكلام. ماذا بقي؟ هذا عمله السيء ثم يلومه، فجزاك الله عني إن شاء الله. لأن هذا العمل الذي هو أهون شيء علينا اليوم، آخر شيء نفكر به العمل الصالح، نهتم بالمال، نهتم بالأهل، نهتم بالأكل، بالشرب، بأمور الدنيا، والعمل على الفرات كما يقال. إنسان إذا فرغ من أعمال إذا من الصلاة وينقرها وقلما يخشع من صلاته، لكن إذا جاء الغداء وجاء العشاء يريد الغداء لك الوجه والعشاء لك الوجه، والثياب واللباس والسيارة والأشياء وكذا، وتطيب وتجمل وتحسن، يهتم جدا بأمور الدنيا. لماذا؟ لأنها عاجلة. وأما العمل الصالح فقل من يهتم به، وإذا تعارض شأن الدنيا مع عمل صالح يقدم طاعة الله قدم العمل الصالح أزيادة، كما قال تعالى بتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. غالب الناس يؤثر الدنيا والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح، هل يكفي الإيمان والعمل الصالح؟ لا، قال وتواصوا بالحق، يعني لا يكفي أن تعمل بنفسك فقط، بل لا بد أن توصي غيرك وتقبل وصية غيرك. تواصي، هذا مفاعلة من الطرفين، لا بد من التواصي، أمر معروف نهي عن منكر، دعوة إلى الله، تدعو زوجتك أولادك في البيت، تأمرهم بطاعة الله، تنهار معصية الله، ومن تحت ولايتك سواء في البيت أو بالعمل أو في غير ذلك، لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. بالحق أي بفعل الطاعات وترك المحرمات، والتواصي بالصبر، لأن الإنسان قد يجد شيئا من التعب وشيئا من المشقة في العمل الصالح، فيوصيه صاحبه يقول اصبر، هذه الأيام قلائل تنقضي، ويأتي النعيم ويأتي الراحة وتأتي السعادة التي لا نهاية لها، اصبر على أداء الصلوات، اصبر على ترك الشهوات المحرمة من الزنا والربا، اصبر على بر الوالدين، اصبر على قيام الليل، اصبر على الأعمال الصالحة، حتما هي إلا أيام قلائل وتنقضي، تنقضي ويذهب التعب ويأتي الأجر والنعيم المقيم. تواصي، لأن النفس حروب، الإنسان ملوم، يتعب سريعا ويتضايق يعني ييأس من المواصلة، فإذا أصاب أخوه وشجعه وصبر وثبته أعطاه دفعة إلى الأمام، مثل بنزين السيارة كلما انتهى ما عنده من النشاط والرغبة، إذا أخوه الصالح يعزي ويشجعه ويدعمه ويرغبه فينشط من جديد ويسير حتى يصل المقيم. يعني جرعات من الدعوة، من الوعظ في خطبة الجمعة، في موعظة، في درس، في محاضرة، في مجالس العامة، كل موعظة تعطيه دفعة إلى الأمام. مثل السيارة المسافرة، كلما كاد يفرغ الوقود وقف تزود الوقود ومشى حتى يصل البلد الذي يريد. لكن لو لم يتزود لانقطع في الطريق، رسم إذا طالب طريق. إذا لا نجاة في الخسارة إلا بهذه الأمور الأربعة: الإيمان، العمل الصالح، والتواصي بالحق من العمل الصالح. ولكن ما تعرف غده أيضا لأهميته، تواصي بالحق وتواصل بالصبر أي على الحق. نسأل الله تبارك وتعالى يجعل منهم وأن يسلم الختام إن الله كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.